بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأشياء التي يحبها الله جل وعلا ويحبها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك نذكر بعض الأشياء التي يكرهها الله جل وعلا وأيضا يكرهها نبيه صلى الله عليه وسلم. والغرض من ذلك أن يقف المسلم على طريق العبودية لله جل وعلا، وأن يكون قريبا من محاب الله ومراضيه بعيدا عما يمقته الله عز وجل ويكرهه. فمن مما يحبه الله عز وجل هو ذكره جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا قال اذكروني أذكركم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ذكر الله. ومما يدل على محبة الله عز وجل لذكره أنه أمر بذكره، فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأيضا بين جل وعلا أو امتدح الذاكرين الله بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله جل وعلا سبب من أسباب محبته سبحانه وعز، ولذلك ربنا جل وعلا قال اذكروني أذكركم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المسلم إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب ذكر الله ويجلس مع الذاكرين الله كثيرا. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الجلوس مع الذاكرين الله تعالى كثيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. فترطيب اللسان بذكر الله جل وعلا يدل على كثرة ذكره سبحانه وتعالى. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والمعنى أنه ما كان يحجبه عن ذكر الله جل وعلا شيء، فلقد ألهم ذكر الله كما أعطي النفس. فالذكر يتكرر على لسانه ويتردد تكرر لحظات عينه وتردد أنفاس صدره صلى الله عليه وآله وسلم. والذكر في واقع الأمر هو دليل على صحة الإيمان وعلى سلامة القلب، لأن من يكثر من ذكر الله جل وعلا فهذا الدليل على محبته لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأيت الرجل يكثر من ذكر الله ولا يفتر لسانه عن ذكر الله جل وعلا فهذا يدل على ما تربع على عرش قلبه من الإيمان وما استقر في صدره من اليقين. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بذكره على الدوام وعلى الاستمرار، قل جل وعلا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني بالليل والنهار في السفر والحضر في حال الصحة والسقم في حال الغنى والفقر، في حال الخلوة والجلوة، في حال السر والعلانية، في حال الضعن والإقامة، في كل حال، في كل حال. نبينا عليه الصلاة والسلام بين عظمة هذا الذكر ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. يقول معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. ولذلك ذكر الله عز وجل سهله الله عز وجل ويسره، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن من أعظم ذكر الله عز وجل. الله جل وعلا يأمر بذكره على كل حال. قل سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. أي واذكر ربك في نفسك سرا وتذللا وخوفا وانطراحا وخشية، وأن تسمع نفسك دون غيرك في أوائل النهار وفي أواخره، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا الشخص الذي يذكر الله والشخص الذي لا يذكر الله. يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت، هل يستويان مثلا؟ ما يستويان. ولذلك ربنا جل وعلا حث على ذكره سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكره لله كثيرا، إلا أنه كان يحب بعض الأذكار وبعض التألهات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر. يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما الذي تطلع عليه الشمس؟ هذه الدنيا، الدنيا كلها لا تسوى هذه الكلمات، بل هي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما على الدنيا كلها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. سبحان الله، سبحان الله أي تعالى وتقدس وتنزه. التسبيح يتضمن التقديس والتنزيه لله عز وجل، فالله جل وعلا له كمال الذات وكمال الصفات، وله الجلال والجمال المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وعز مقدس ومعظم ومنزه عن النقائص والعيوب. الحمد لله، الحمد معناها الثناء الكامل، فأنت تحمد الله جل وعلا حمدا كاملا عظيما. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. ويقول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر لله والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يبين فضل الحمد فيقول: أفضل الدعاء الحمد لله. كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، من أجلها جاهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة. لا إله إلا الله، لا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات الإله الحق. إثبات الإله الحق ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة، أي أن الله تعالى أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. ولذلك يكبر الإنسان في ابتداء الصلاة، ويكبر الإنسان في أيام التشريق، وفي عشر ذي الحجة، يكبر الإنسان في أيام العيدين، هذا كله تعظيم لله عز وجل. خلاصة الكلام إخواني وأخواتي أن ذكر الله عز وجل مما يحبه الله ومما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله الذكر الخاص المقيد بعد الصلوات والعبادات وفي بعض الأوقات المشروعة، تأملوها جيدا، واذكروا الله ذكرا عاما، لا يفتر لسانكم عن ذكر الله، فإن هذا مما يحبه الله ومما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا أخ أحمد، تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يحفظك.
السلام على الشيخ.
سلام الله، حياكم الله، يا مرحبا.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
الله يخليك، الله يسلمك، حبك في الله.
حبك الله يا أخي، يا مرحبا.
الله يسلمك. طال عمرك شيخ، أنا عملت عملية جراحة بالمستشفى، كان يومين يعني ما قدرت أصلي مشان كان عندي نزيف.
سلامات.
بعد ما قضى يومين يعني قضيت يعني كل فرض وقت يعني قضيته، بس الحين دكتور يعني طلعت 7 أيام قاعد في المستشفى، طلعت الدكتور قال يصلي على الكرسي ما تروح الجامعة عشان تجهد، يعني هل في شيء يعني إذا صلي في البيت يعني؟
إن شاء الله. الله يعافيك.
جزاك الله خير أخي أحمد، الله يحفظك بارك فيك. نعم. نفس الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة يقول الآن لا يستطيع بعد أن يجرى عملية. يقول لا يستطيع أن يصلي، فهل يجوز له أن يصلي في المنزل على كرسي؟
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، والمؤمن مبتلى، وهذه الأمراض وهذه الأعراض كلها تكون في رفعة درجة الإنسان عند الله عز وجل، وإذا أحب الله عبدا أصاب منه، فالحمد لله على سلامتك. الأمر الثاني، أحسنت حينما قضيت هذين اليومين اللي تركتهم في وانت في المستشفى، لكن أخوي أحمد إذا كنت ساعة ما كنت في المستشفى، إذا كنت في وعيك، كان الواجب عليك أنك تصلي على الحال اللي تستطيع، بمعنى أنك تتوضأ، إذا ما تستطيع الوضوء تتيمم، إذا ما استطعت التيمم تصلي على الحال اللي أنت عليه، تضرب على سريرك أو على الجدار يديك وتتيمم. تقول لا والله أنا كنت في غيبوبة، كنت في حالة ما أستطيع، يعني أنت معذور في مثل هذه الحالة. عموما ما دام قضيت، الحمد لله قضيت هذه الصلوات. الأمر الثاني، ما يتعلق بقضية وصية الطبيب، فإذا كان الطبيب مسلم ويعرف الصلوات، يعرف الحق الواجب، ويعرف بأنك الآن أنت تحتاج، أنت في فترة نقاهة وتحتاج إلى أنك تبقى في البيت، فالتزم وصية الطبيب وأنت معذور، وأبشرك بخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت تصلي في البيت منفرد، لكن لك أجر الجماعة لأنك معذور في مثل هذه الحال، ومتى ما وجدت في نفسك نشاط وقدرة على الذهاب لا تخلي صلاة الجماعة، وأسأل الله تعالى أن يديم عليك النعمة والصحة والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا حاج.
الله يعافيك، تفضل.
شيخ، أنا بدي أسأل عن الذكر، لازم إني أحرك لساني وأحرك شفتاي حتى يحصل لي الذكر والأجر؟
نعم.
يعني وهل هو الذكر يعني مثلا أنا متذكر فمي مش مسر، يعني بحرك لساني بس بدون ما أحرك شفتاي، هل يحتسب عند رب العالمين؟ إن شاء الله.
إن شاء الله.
لكن شو هي الطريقة السبلة
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخو اسامه. معمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عمر.
الله يحييك طول عمرك.
تفضل تفضل.
اخي العزيز ممكن اسال الشيخ شوي لو سمحت؟
تفضل تفضل الشيخ اسمعك.
اللهم صل على النبي. كنت عم تصلي احيانا نوافل او فرض او اي صلاه انت بالمسجد، بيجي شخص مثلا بيتم معك صلاه الجماعه بنية الجماعه. هل يجوز؟ ممكن انت تصلي سنه ونوافل.
ان شاء الله.
بس هذا سؤالي. مفهوم سؤالي.
واضح بعمر، واضح.
جزاك الله
خير. الله يحفظك بارك فيك. حياك الله. لفضل الشيخ سؤال حسام بالنسبه للذكر، فيقول فضل الشيخ حكم ان يذكر الله عز وجل من غير تحريك اللسان والشفتين، فيقول فضل الشيخ هل يحصل له الاجر؟ واذا كان فضل الشيخ ايضا بتحريك اللسان فقط، بتحريك اللسان فقط من غير الشفتين، فأيضا هل يحصل له الأجر؟ ويقول ما الأفضل فيه؟
الحمد لله. بالنسبة لمراتب الذكر ثلاثة. الأول الذكر باللسان مع مواطأة القلب، والمعنى أنه حينما يذكر الله عز وجل يستحضر بقلبه ما يذكره الآن، فإذا قال سبحان الله يستحضر معنى سبحان الله، فهو الآن يقدس الله ويعظم الله ويمجد الله عز وجل وينزه عن النقائص والعيوب. إذا قال الله أكبر استحضر بأن الله أكبر من كل كبير، ويعني يتذكر الآيات والأحاديث الدالة على عظمة الله عز وجل. إذا قال لا إله إلا الله يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. هذا أفضل وأعلى مراتب الذكر. الثاني الذكر بالقلب مع عدم تحريك اللسان، وهذا يسمى تذكر وتفكر وتدبر. فيتدبر الإنسان ويذكر الله عز وجل في قلبه من دون تحريك اللسان، ولا شك بأن هذه عبادة عظيمة، لكنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الأولى. النوع الثالث الذكر باللسان من دون مواطأة القلب، وهو أن يذكر الله لكنه ليس هناك ربط بين القلب وبينه اللسان، فهو يذكر الله هكذا ذكرا عاديا، وهذا ثالث المراتب. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو عمر بالنسبة لي، يقول إذا كنت أصلي مثلا نافله فرض، فيقول دخل الشخص وتم بي، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. إذا كان الشخص يصلي فرضا أو نفلا ثم دخل آخر فاقتدى به ما في بأس في ذلك، يجوز، لأن القاعدة الشرعية الصحيحة يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل واقتداء المتنفل بالمفترض، فلا بأس بذلك. والنية لا تؤثر هنا كونك ابتدأتها منفردا أو متنفلا، لكن أهم شيء أنك لا تقلب صلاتك، تستمر على ما أنت عليه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. يسأل الفضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم صلاة الجماعة في المنزل مع الأولاد الذين لم يبلغوا، هل تعتبر صلاة أو هل لي أجر الجماعة؟
الحمد لله. إذا كان السائل رجل، فإن هذه لا تعتبر لك جماعة، ما دام أن الأولاد لم يبلغوا الحلم أو لم يصلوا إلى 10 سنوات. أما إذا كان السائل امرأة فالأصل أن المرأة لا تجب عليها الجماعة. والذي يظهر بأن السائل رجل، الرجل يجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد، ويجب عليه أيضا أن ينبه أولاده إلى مسألة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وأيضا ربنا جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على شهود الجماعة وبين الأجر المترتب على ذلك، وأيضا حذر من ترك صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال البالغين.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا اخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ يوسف.
الله يبارك فيك. والله كيف الحال؟ السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يخليك. والله انا عندي سؤالين. هو في الحقيقه سؤال، لكن السؤال الثاني مجرد يعني ارشاد ترشد به. يعني سؤالي يعني الوضوء، يعني الوضوء في الحمام، هو الواحد بعد ما يفتح حمامته قبل ما يلبس ملابسه يتوضا، هل الوضوء جائز يعني في الحمام هو يعني عار، يعني ما لبس الملابس بتاعته؟ سؤال. نعم. السؤال الثاني ممكن يعني للفائدة، يعني تعم الناس طريقة صلاة الجنازة
إن شاء الله. الله يبارك. جزاك الله خير أخي يوسف.
الله يبارك.
الله يحفظك. الشيخ نجيب على سؤال الأخ يوسف بالنسبة للوضوء بعد الاستحمام، ويقول يعني يكون عاريا، فيقول حكم الوضوء في هذه الحال.
نعم. الحمد لله. بالنسبة لستر العورة هذه عن الآخرين، وأيضا يحرص الإنسان على أن يستر عورته ما استطاع حتى لو كان بينه وبين نفسه، لكن بالنسبة لمسألة الوضوء أو يعني هل يشترط أن يكون الإنسان قد ستر عورته؟ لا، لا يشترط. ولذلك لو توضأ الإنسان وهو عار تماما فوضوءه صحيح والحمد لله. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ سأل عن طريقة أو صفة صلاة الجنازة.
الحمد لله. صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات، في الراجح من أقوال أهل العلم يقرأ في التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة، وفي بعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم، ينتظر قليلا ثم يسلم. فإذا جاء يصلي يقول الله أكبر من دون أن يأتي بدعاء الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة ليست هي مثل الصلاة الشرعية التي فيها ركوع والسجود، وإنما هي دعاء فقط. يقول الله أكبر فيقرأ سورة الفاتحة مباشرة، فإذا انتهى قال الله أكبر، ثم يقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، ثم يكبر يقول الله أكبر، ثم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر، ثم يدعو للميت، يخلص الدعاء للميت، ثم يقول الله أكبر، ينتظر قليلا ثم يسلم عن جهة اليمين تسليمة واحدة فقط. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بينه أصحابه رضي الله عنه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل لقيام الليل فضل أكبر إذا كان في آخر الليل عن أول الليل؟
الحمد لله. بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وأفضله الثلث الأخير من الليل، فيقسم الإنسان الليل إلى 3 أثلاث، فالثلث الأخير هو هذا أفضل أوقات القيام، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل الأخير. صح عنه أيضا أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا شك بأن الثلث الأخير أفضل من الثلث الأوسط وأفضل من الثلث الأول.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل الفضل الشيخ أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل السفر إذا كان للسياحة فيه أجر؟ يقول فضل الشيخ كأنه ورد بعض الآيات التي تدل على السير في الأرض والتأمل، هل يدخل في ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للسفر على أنواع، سفر عبادة وسفر عادة. أما سفر العبادة فهو السفر إلى الحج والعمرة، والسفر إلى زيارة الأرحام، والسفر إلى طلب العلم، والسفر إلى كل ما هو عبادة مشروعة. وأما النوع الثاني فهو سفر عادة، وهو السفر للنزهة أو للسياحة أو لغير ذلك. وأحيانا العادات تنقلب عبادات، فإذا كان الغرض من سفر الإنسان هو التأمل والنظر والاعتبار مما حصل للأمم السالفة والقرون الخالية، والنظر في آيات الله عز وجل، فلا شك بأنه ينقلب هذا إلى عبادة بهذه النية. نعم.
جزاك الله خير شيخ، وأحسن الله إليكم أيضا. يسأل عبر رسالة نصية للقصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد أنه من اشترى سيارة أو بنى منزلا فإنه يشرع له، يستحب أن يولم أو يذبح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي ما ذكره الأخ السائل من كونه ورد شيء، لا، لم يرد شيء، وإنما هذا راجع إلى عادات الناس. فإن جرت عادة الناس أنه إذا سكن منزلا دعا أرحامه وأقاربه، لا حرج. إذا اشترى سيارة صنع وليمة لأجل أن يجمع عليها الأهل والأصدقاء، ما في بأس. أما إذا صحب ذلك اعتقاد، كان يعتقد بأنه إذا دخل المنزل قبل أن يذبح أو كذا فسيصيبه بلاء أو كذا، فهذا أمر محرم ولا يجوز. ولذلك للأسف يوجد عند بعض المسلمين اعتقادات فاسدة، من ذلك أنه إذا اشترى سيارة ذبح ذبيحة لا ليولم عليها وليخبر الأقارب والأصدقاء، وإنما بغرض طرد العين أو النحس. كذلك بعضهم يفعل هذا عندما يسكن البيت، وهذا أيضا كلها تعويذات أو أمور مصادمة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان من قبيل العادة اعتاد الناس ذلك، فهذا لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أكرمنا الله عز وجل بالحج هذه السنة، فيقول وقت الإحرام بدون قصد قمت بحك جزء من جسدي وخرج قليل من الدم، يقول هل علي شيء؟
الحمد لله، ما دام أنه من غير قصد حصل منك هذا لا شيء، عليك ولله الحمد. وذلك لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول الله عز وجل ولكن ما تعمدت قلوبكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا حرج عليك في هذا.
أيضا الشيخ يقول ورد في الحديث عينان لا تمسهم النار وعين بكت من خشية الله، يقول ما المقصود ببكت من خشية الله؟
الحمد لله، بكت من خشية الله خوفا من الله، خوفا من غضبه، خوفا من عقابه، خوفا من ناره، هذا المعنى. ولذلك الحديث الصحيح هذا الذي يقول فيه عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالبكاء أنواع، البكاء أنواع، فمن جملة الأنواع البكاء، البكاء من خشية الله ومن خوف الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى من خشية الله، والصحابة يبكون من خشية الله، هذا هو المعنى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الشيخ يقول هنا ويسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التأمين خاصة، يقول الآن انتشر تأمين على الحياة.
الحمد لله. بالنسبة للتأمين على الحياة محرم بإجماع العلماء، محرم بإجماع العلماء، ولا يجوز للإنسان أن يؤمن على حياته، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ويجب على الإنسان أن يكون عنده من اليقين والتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه ما يجعله ينظر إلى هذه الحياة بحيث يقف على قمة حقيقتها ويعرف طبيعة هذه الحياة، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، فلا راد لقضاء إلا فلا راد لحكمه، وما أراده الله عز وجل كان، فلا معز لما أذل الله، ولا مذل لمن أعز الله، ولا رافع لما خفض، ولا خافض لما رفع. ولذلك المسلم يجب عليه أن يتعلق بالله عز وجل، ولا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء التي نهى العلماء عنها.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاتراديو. أنا أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيقول فضل الشيخ ما المقصود بحسن إسلام المرء؟
الحمد لله، هذا الحديث يشير إلى أن الإسلام له، الإسلام هناك الإسلام الكامل وهناك الإسلام الناقص، فقد يكون الإنسان مسلما لكنه ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، يعني هناك شعب يعني لم يأتي بها، ومن ذلك انشغاله بعيوب الناس وانشغاله بالقيل والقال، فهذا مما يؤثر على إسلامه وإيمانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالمسلم الذي يكون عنده من الإسلام الكامل هو الذي ينتبه إلى نفسه وإلى ذاته، ويحذر من الخوض فيما لا يعنيه. وهناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، يعني خاصة ما جاء في نفي الإيمان مثلا في أحاديث كثيرة، كل هذا يشير إلى هذا المعنى.
ساك الله خير الشيخ، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
واحد من جماعة صار مريض غيبوبة أربع أيام.
نعم.
غيبوبة أربع أيام. يعني فخفق عنه الصلاة الظهر والعصر، يعني أربع أيام في روضه. وقاعد من انتبه يعني صح الحمد لله، كيف أصليها هذه أربع أيام؟
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع الرد يا شيخ، حياك الله. اخ يوسف تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يوسف.
على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
عندنا ثلاثة اسئله حق الشيخ لو تفضل.
نعم تفضل.
دام فضلك. السؤال الاول بخصوص الشيخ، اذا انا سافرت مثلا هي دوله يعني مده 10 ايام، هل اصلي صلواتي كلها جمع قصر؟ السؤال الاول. أنا على السفر مثلا لمدة 10 أيام، هل صلواتي اللي أكون هناك في الدولة الثانية أصليها قصر؟
نعم
جمع قصر. والسؤال الثاني شيخنا بخصوص في حديث والله ما يحفظ يعدل، أن الواحد يقول لا يشوف نفسه أنه هو يكون أحسن عن غيره، يعني مثلا في الإيمان هو يكون متقي، يعني يقول مثلا يقول أنا أفضل منك في الإيمان، أنا أحسن عنك في العبادات وفي كل الأمور العبادية أقصد.
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بخصوص الجوارب، احنا لاحظنا عندنا في العمل عندنا يعني الثلاثة أربع من الأشخاص هم دوم يمسحون على الجوارب، لما تستلم يقول جواربي نظيفة أنا من وضوء الصباح لبس الجوارب. بس السؤال للشيخ يعني شو الإشكال إذا الواحد يفسخ الجراب ويمسح الأرجل؟ هذا اللي محيريني، بس أنا بغيت أعرف.
إن شاء الله إن شاء الله.
سامحونا على
الطبع. زاك الله خير أخي يوسف، الله يحفظك. جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله، بالنسبة لشخص يقول دخل في غيبوبة أربعة أيام، فيقول كيف يقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل في غيبوبة في مثل هذه المدة، عفوا، من أهل العلم من يرى بأن الصلاة تسقط عنه، يقولون الصلاة تسقط عنه لأن المدة طويلة، المدة طويلة، ومن أهل العلم من يرى بأنه يقضي، عفوا، فالاحتياط أنه يقضي، الاحتياط أنه يقضي خروجا من الخلاف. ولذلك إذا أحب أن يقضي مع كل صلاة أو أنه مثلا يختار وقت واسع مثل وقت الضحى أو ما بين الظهر والعصر أو ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء ويحاول أن يقضي هذه الصلوات كلها، أفضل له في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ يوسف يقول إذا سافر الشخص 10 أيام هل يجمع ويقصر الصلوات؟
الحمد لله على مذهب الجمهور لا، على مذهب الجمهور لا، لكن على القول الآخر وهو الذي يظهر لأنه الراجح نعم، ما دام أنه لم يعزم إقامة واستقرار مثلا، هو رايح في مهمة ويرجع تجارة ولا علاج ولا سياحة ولا شيء، له أن يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ يوسف أيضا الشيخ يقول هل ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يزكي الإنسان نفسه، فيقول أنا أفضل من فلان أو من الناس مثلا في الإيمان أو في العبادة أو في التقوى غير ذلك؟
نعم، النصوص كثيرة، نصوص في القرآن والسنة كلها تمنع المسلم من أنه يزكي نفسه أو أنه يرى له فضل على الآخرين، هذا ما يجوز. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم، ولا تزكوا أنفسكم، تزكية النفس أن يرى الإنسان والله أفضل من الآخرين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتواضعون لله، نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ولما حصل بين مسلم ويهودي كلام بأن موسى يقول اليهودي أفضل صكه المسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون فأول من أفيق فما فأجد موسى باطشا على ساق العرش ما أدري أصعق أفيق قبلي أم كفي بصعقة الصعقة التي صعقها في حياته. وذلك ما كانوا الأنبياء يتواضعون يهضمون حقهم، ولذلك المسلم يتهم نفسه، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول الله أنا أفضل من الآخرين أو أنا والله الآن ضامن الجنة، لا، يقول الله يستر بس ويخاف على نفسه، كل من خاف أمن وكل من أمن لم يسلم في الغالب. يعني اللي يقول والله أنا الحمد لله مصلي ومسمي وكذا أنا أكيد من أهل الجنة، هذا غلط. لا، يقول الله يستر بس الله يعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي أمتي، يعني يريد النجاة لأمته. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. الأخ يوسف أيضا سأل الشيخ يقول بالنسبة لمن يمسح على الجوارب، فيقول كأنه البعض من الموظفين عندهم بصفة دائمة يمسحون على جواربهم في العمل، فيقول الشيخ يعني تساءل لماذا أو ما الإشكال في أن يخلع الشخص جواربه ويغسل قدميه؟
الحمد لله، لأن هذه رخصة، الحمد لله ترخص الله عز وجل بها على عباده. ولذلك ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب والحمد لله، فالمسح على الجوربين وعلى الخفين هذه سنة رخصة ولله الحمد. فدائما الرخص أخي الفاضل ما تعلق بالمشاق، يعني ليست العلة المشقة. والآن لما نسافر نحن سافر بالطائرات ونقصر الصلاة ركعتين صح ولا لا، وما في مشقة. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لنا نقصر وقد أمنا، قال رخصة ترخص الله بها عليه فاقبلوا رخصة الله، فهذه رخصة يا أخي الفاضل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الأخراج علي سعيد، تقبلوا تعالى محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.